بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، أخذنا بالأمس نقولات عن أهل العلم في طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات صفات الله عز وجل، وانتهينا بالنقل عن آخر شيء نعيم بن حماد. طيب، نضيف بعض النقولات اليسيرة. طيب، أيضا الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد من أقواله المشهورة ما أسنده عنه ابن بطة في الإذانة برقم 252 إسناد صحيح، قال في ضمن كلام الله، قال لا نتعدى القرآن والحديث، قال في ضمن كلام له قال لا نتعدى القرآن والحديث، نقول كما قال ونصفه كما وصف نفسه ولا نتعدى ذلك. قال لا نتعدى القرآن والحديث، نقول كما قال ونصفه كما وصف نفسه ولا نتعدى ذلك. نقله شيخ الإسلام في عدة مواضع من كتبه بلفظ لا نتجاوز القرآن والحديث، وهذا نصه بالإسناد لا نتعدى القرآن والحديث، ذكره شيخ الإسلام بالمعنى بلفظ لا نتجاوز في مواضع من مجموع الفتاوى، وأسند عنه أيضا بإسناد صحيح 253. أنه قال عند سئل عن الصفات، قال عند نصوص الصفات قال نمرها كما جاءت، أمروها كما جاءت. وهنا تنبيه، فقد جاء أو قد نقل بعضهم عن الإمام أحمد في بعض المواضع أنه يقول نؤمن بالأحاديث ونقرها ونمرها كما جاءت بلا كيف ولا معنى، إشكال يذكر بعضهم في قول الإمام أحمد في الأحاديث نؤمن بهذه الأحاديث أي أحاديث الصفات ونمرها ونقرها ونمرها كما جاءت بلا كيف ولا معنى، أين الإشكال في قوله ولا معنى؟ فاستشكل بعضهم كيف ينفي الإمام أحمد المعنى، ولا شك أن صفات الله عز وجل لها معاني. وفي جواب مالك وربيعة ماذا قالوا؟ الاستواء غير مجهول، أي معلوم المعنى، فجميع الصفات يعقل الإنسان معانيها، والله سبحانه وتعالى خاطبنا بما نفهم. من الذي لا يثبت المعاني للصفات؟ طائفة ماذا تسمى؟ المفوضة. فبعضهم يريد أن ينسب إلى الإمام أحمد التفويض، وهذا بعيد كل البعد عن الإمام أحمد، فقد رد على المفوضة في كثير من كلامه، ورد على المبتدعة، وأثبت الصفات. هذه الزيادة بلا كيف ولا معنى، بعضهم يعل الزيادة ولا معنى، فهي من طريق حنبل بن إسحاق أو نعم ابن أخيه، وحنبل له تفردات عن الإمام أحمد، منها هذا اللفظ، فعلى بعضهم الشذوذ قالوا، ويدل على ذلك أن حنبل نفسه قد روى عن الإمام أحمد نحو من هذه المقالة بدون هذه الزيادة. القول الأول الذي ذكرناه من الإبانة لابن بطة من طريق حنبل، أيضا بدون زيادة، وكذلك خالفه بعض الثقات ولم يذكروا هذه الزيادة. ومما يدل على ذلك أن الإمام أحمد قد أثبت بعض الصفات وقال أمروها كما جاءت بعد إثباتها وإثبات المعنى. ففي صفة الكلام كما في السنة لعبد الله بن أحمد في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد برقم 533 و534 تكلم الإمام أحمد على صفة الكلام لله عز وجل. قيل له بصوت، قال بصوت، قال بصوت. ثم قال أمر هذه الأحاديث كما جاءت، أو هذه الأحاديث نرويها كما جاءت. فالآن الإمام أحمد ذكر هذه المقالة بعد إثباته صفة الكلام بالمعنى. من أين أخذنا أنه أثبتها بمعناها؟ لما سئل في صفة الكلام هل أو قيل له أن بعض الناس يقولون إن الله عز وجل تكلم موسى بدون صوت، فقال بل كلمه بصوت أمر هذه الأحاديث كما جاءت. يفهم منها أنه قصد أنه لا يثبت لها معاني أخرى ولا تحرف عن ظاهرها، عن المعنى الذي يفهم منها. ولذلك قال هذه الأحاديث نرويها كما جاءت مع إثباته الصفة ومع إثباته معنى الصفة، لأنه أثبت صفة الكلام وقال وقيل له وقال نعم، وقيل له قال يقول قوم بدون صوت، قال بل بصوت، فأثبت المعنى. وقال المروذي كما في الإبانة رقم 260 سألت أبا عبد الله عن قوله يضع قدمه، قال نمرها كما جاءت، ولم يزد قوله بلا معنى. ولذلك حتى على إثبات الرواية التي نقلت أنه قال بلا كيف ولا معنى، فحمل العلماء على أنه لا معنى يخالف المعنى المتبادر منها، أي المعاني التي أثبتها المبتدعة وحرفوا بها نصوص الصفات. فقولوا بلا كيف رد على الممثلة والمشبهة، وقوله بلا معنى يكون ردا على المعطلة الذين عطلوا الصفات وأثبتوا لها معاني أخرى حرفوا النصوص. قد سئل الشيخ العثيمين رحمه الله عن قول شيخ الإسلام ولا معنى، فقال مراده بذلك معنى أهل التأويل الذي يؤولونها، الذين يؤولونها، أي أننا لا نأتي لها بمعنى يخالف ظاهرها، أي أننا لا نأتي لها بمعنى يخالف ظاهرها. قال وهذا حق. ونقل أن شيخ الإسلام أيضا بين أن هذا هو معنى مراد، أو أن هذا هو مراد الإمام أحمد. نقل عن شيخ الإسلام أنه قال مراده بذلك هو المعاني المخالفة. ثم قال وما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في مراد الإمام أحمد صحيح بلا شك، لأن الإمام أحمد كغيره من أهل السنة يؤمنون بالمعاني التي تدل عليها هذه الكلمات. وهذا مشهور عن الإمام أحمد لا سيما بصفة كلام الله سبحانه وتعالى، فقد وقف أمام المبتدعة وامتحن امتحانا عظيما في أن لا يثبت صفة الكلام، وكان يثبتها رحمه الله حتى جلد من أجلها، ويثبت أن القرآن كلام الله غير مخلوق وأنه صفة من صفاته. وقال ابن القيم رحمه الله مدافعا عن ذلك أيضا، مدافعا عن شيخ الإسلام كما في الصواعق المرسلة الجزء الثالث 924، قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة الجزء الثالث صفحة 924 بعد أن ذكر كلام مالك وربيعة بعد أن ذكر قول مالك وربيعة قال: وكذلك قال ابن الماجشون والإمام أحمد. وكذلك قال ابن الماجشون والإمام أحمد وغيرهما من السلف: إنا لا نعلم كيفية ما أخبر الله به عن نفسه. وكذلك قال ابن الماجشون والإمام أحمد وغيرهما من السلف: إنا لا نعلم كيفية ما أخبر الله به عن نفسه، وإن كنا نعلم تفسيره ومعناه، وإن كنا نعلم تفسيره ومعناه، فيعلمون تفسير الصفة ومعناها ولا يعلمون كيفيتها. قال: وقد فسر الإمام أحمد الآيات التي احتج بها الجهمية من المتشابه، وقالوا إنهم تأولوها على غير تأويلها وبين معناها. وكذلك الصحابة والتابعون فسروا القرآن وعلموا المراد بآيات الصفات كما علموا المراد من آيات الأمر والنهي، وإن لم يعلموا الكيفية كما علموا معاني ما أخبر الله به في الجنة والنار، وإن لم يعلموا حقيقة كنهه وكيفيته، يعني علموا معاني الصفات، علموا معاني الصفات ولم يعلموا كيفية الصفة، كما أنهم يعلمون الجنة والنار ويعلمون ما أخبر الله بها وإن لم يعلموا الكيفية التي حقيقة ذلك وكيفيته. راجع الصواعق المرسلة، ذكرنا المرجع الثالث 924 وما بعدها. ومن الأقوال أيضا نعم قول أبي زرعة وأبي نعم قول أبي حاتم وأبي زرعة، ذكره عنهم شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الجزء الثالث 222 في ضمن كلام لهم يراجع من ذلك المصدر، وفيه: وأن الله على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله. وأن الله على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله بلا كيف، بلا كيف أحاط بكل شيء علما. طيب قول العلماء بلا كيف أو بلا كيفية يعني أن الصفات لا ليس لها كيفية، عند الأخ الذي جوار الساري خضر اسمك تفضل. قول الآن أبي حاتم وأبي زرعة بلا كيف، هل معنى أن صفات الله سبحانه وتعالى ليس لها كيفية؟ نعم، بلا كيف معلوم لنا، بلا كيف أي بلا كيف معلوم لنا، وإنما لها ما من موجود إلا ولو كيفية، الصفات الله لها كيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه. ومن كلام المتقدمين أيضا كلام جيد لأبي نعيم الأصبهاني صاحب الحلية، ذكره شيخ الإسلام في درء التعارض، ذكره شيخ الإسلام في درء التعارض الجزء السادس 252 الجزء السادس صفحات 252. قال رحمه الله: طريقتنا طريقة المتبعين الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، فما اعتقدوه اعتقدناه، إلى أن قال: ويثبتونها أي الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. بقي نقل شيئا عن بعض المتقدمين أريد أن أقف عليه الآن، وهو من أقدم من وجد في كلامهم ذلك. من أقدم من وجد في كلامهم ذلك وهو مكحول الزهري، قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية الجزء الأول صفحة 299 وما بعدها، قال: روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. ثم قال: وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث أي الواردة في الصفات فقال: أمروها كما جاءت. هذا من أقدم من وجد في كلامهم مكحول والزهري إثبات الصفات وعدم التعرض لتحريف المعاني، تثبت كما على ظاهرها ولا يتحرف معانيها. قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال: أمروها كما جاءت. لم يأتي عن الصحابة مثل هذه العبارات، ولا بلفظ نثبت صفات الله ولا بلفظ أمروها كما جاءت، ولكن فعلهم أنهم أقروا الأحاديث على ما جاءت ولم يحرفوها، ولم يحرفوا نصا واحدا من جميع نصوص الصفات، لم يقولوا المراد به كذا والمراد به كذا. فهذا أعظم رد على المبتدعة، أن الصحابة رضي الله تعالى عليهم لم يحرفوا حديثا واحدا عن ظاهره، فمن جاء بعدهم قالوا أمروها كما جاءت، أي هذا هو مذهب السلف، هذا هو مذهب الصحابة ومن جاء بعدهم، أنهم أمروا أحاديث الصفات على ظاهرها وفهموا المعاني المتبادر منها دون تحريف إلى معاني أخرى. قال: روى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال: أمروها كما جاءت. وروى أيضا عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقالوا: أمروها كما جاءت. نفس العبارة، مالك بن أنس والثوري والليث بن سعد والأوزاعي. وهؤلاء يقول عنهم شيخ الإسلام، هؤلاء الأربعة يقول عنهم شيخ الإسلام هم الأئمة الأربعة في عصر تابع التابعين، فالأوزاعي إمام أهل الشام، ومالك إمام أهل الحجاز، والثوري إمام أهل الكوفة، والليث إمام أهل مصر. قال: وفي رواية: أمرها كما جاءت بلا كيف. وقول بلا كيف نبهنا عليه، ما المراد به عندك؟ بلا كيف نعلمه، وإلا فلا شك أن صفات الله لها كيفية. قال: فقولهم، هذا كلام شيخ الإسلام، فقولهم رضي الله عنهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة، وقولهم بلا كيف رد على الممثلة، والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم، والأربع الباقون هم أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين. طيب، هذا الذي أحببنا أن نضيفه في ذلك. طيب يا أخوان، تقدم معنا، يعني عرفنا طريقة أهل السنة والجماعة، فمن أول من أحدث نفي صفات الله سبحانه وتعالى؟ الجهمية. طيب، وعلى رأسهم الجهم بن صفوان، قبل الجهم الجعد بن درهم، أول من أظهر نفي صفات الله سبحانه وتعالى وتعطيل الله عن صفاته هو الجعد بن درهم، فقد بدأ ونفى صفة الكلام عن الله، ونفى أن القرآن كلام الله، وأراد إثبات أنه مخلوق، وتوارد عليه بعد ذلك المبتدعة فالجعد بن درهم هو أول من شهر، أول من قال بهذا القول، وهو في عهد التابعين، في عهد التابعين بعد ذهاب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، قتل في عام 124 من الهجرة. من الذي قتله؟ نعم، اشتهر في السير والتواريخ أن الذي قتله خالد بن عبد الله القسري عامل بن أمية على الكوفة، وضحى به في يوم الأضحى. الأسانيد فيها كلام الواردة، ولكن اشتهر هذا، اشتهر جدا، قد اعتمده شيخ الإسلام وذكره في عدة كتب، في عدة أماكن من كتبه، والذهبي وابن القيم وابن كثير كلهم اعتمدوا ذلك ونسبوا إلى خالد بن عبد الله القسري أنه هو الذي قتل جعد بن درهم يوم الأضحى. وابن القيم أشار لذلك في نونيته، ولذاك ضحى خالد بالجعد يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني، فشكروا له ما لا أضحيته، قال ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحن اليوم بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فضحوا تقبل الله ضحاياكم، ونزل وذبح، وهو شكر له أهل العلم ذلك، وممن شكر له الحسن البصري وغيره. أخذ المقالة عن الجهم بن صفوان وشهرها، ولذلك نسبت فرقة الجهمية إلى الجهم بن صفوان، نسبت فرقة الجهمية إلى الجهم بن صفوان. الجهم بن صفوان معاصر من الجعد بن درهم، توفي بعده بأربع سنوات، قتل بعده بأربع سنوات في عام 128 من الهجرة، وكان يجالس بعض الفلاسفة السمنية من الهند، فتأثر من الطريقين، من شيخه الجعد بن درهم ومن الفلاسفة الذين ينكرون، الذين يقولون بقدم العالم. من الذي قتل الجهم صفوان؟ نعم، من يعرف اسمه؟ نعم، عندك؟ نعم، لا، اشتهر عن شخص آخر، سلم بن أحوز. سلم بن أحوز قتله بأصبهان. طيب، راجع للقتل الأول، من هو الجعد، راجع لها مجموعة الفتاوى، ذكرها شيخ الإسلام في مجموعة الفتاوى الجزء 12 صفحة 27 أو 119، صفحة 26 إلى 27، وصفحة 119، وصفحة 350، كلها في الجزء 12. وانظر البداية والنهاية لابن كثير، الجزء 12 744، الجزء 12 744، والجزء 13 148، والصواعق المرسلة 3071، الصواعق المرسلة 3071، وقصة قتل سلم الجهم صفوان مجموع الفتاوى 12 503، مجموع الفتاوى 12 503، والبداية والنهاية 13 217، الفتاوى 12 503، والبداية والنهاية 13 217. وقد أسندها بعض ماذا الأئمة في كتب العقيدة، لكن لم نذكر الأسانيد لأن فيها ضعف، فاكتفينا بالإشارة إلى كتب التواريخ والسير. طيب ذكر بعض من الجعد من درهم أخذها من شخص آخر، من يذكر أخذ المقالة وتلقاها من شخص آخر؟ من يعلم شيئا؟ يقولون أنه أخذها عن طالوت، عن بيان بن سمعان، أخذها عن بيان بن سمعان، وبيان بن سمعان أخذها من طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، وطالوت أخذها من خاله لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فأصل المقالة مأخوذة من اليهود، أخذ الجعد بن درهم عن بيان بن سمعان، وبيان أخذها عن طالوت، وطالوت أخذها من خاله لبيد بن الأعصم. فأصل هذا قدح، أصل هذه من زندقة من الزنادقة الذين يدسون في الإسلام من قبل اليهود والنصارى. وقد ذكر هذه السلسلة ابن الأثير في الكامل، ابن الأثير في الكامل الجزء السابع صفحة 75، الجزء السابع صفحة 75، وشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الخامس صفحة 20، وشيخ الإسلام في الفتاوى الخامس صفحة 20، وابن كثير في البداية والنهاية الثالث عشر صفحة 147، البداية والنهاية الثالث عشر 147. ما هو قول الجهمية في الصفات؟ قول إجمالي، يعطلون جميع صفات الله سبحانه، ولا يثبتون أي صفة من صفات الله، ولا يثبتون أي صفة من الصفات، ولا اسماء يثبتونها، يقولونها يثبتون اسم السميع البصير القدير. يثبتون إذا أثبتوا الأسماء فيثبتونها إثباتا مجازيا بدون الصفة، يقولون نعم نطلق على الله أنه سميع لكن بلا سمع، بصير ولكن بلا بصر، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وقد سمع أعرابي الجهم صفوان وهو يقول مثل هذه العبارات، أن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، فكفر جهما وأنشد أبياتا جيدة، أنشد أبياتا بين فيها بطلان هذا القول. نقلنا هذه الأبيات من كتاب جلال العينين في محاكمة الأحمدين للآلوسي صفحة 151، الأبيات موجودة في جلاء العينين، في جلاء العينين صفحة 151، جلاء العينين صفحة 151. قال هذا الأعرابي بعد أن سمع جهما يقول هذه المقالة: ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، لقد جن جهم إذ يسمي إلهه سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر، عليما بلا علم، رضيا بلا رضا، لطيفا بلا لطف، خبيرا بلا خبر. أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل: أبوك امرؤ حر، خطير بلا خطر، مليح بلا ملح، بهي بلا بها، طويل بلا طول يخالف القصر، حليم بلا حلم، وفي بلا وفاء، فبالعقل موصوف وبالجهل مشتهر، يعني يوصف بالعقل وهو مشتهر بالجهل، جواد بلا جود، قوي بلا قوى، كبير بلا كبر، صغير بلا صغر، أمدحا تراه أم هجاء وسبة وهزءا كفاك الله يا أحمق البشر، فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى سقر. قال ابن المبارك: نفع الله بأبيات هذا الأعرابي، ورجع أناسا منهم عن هذه المقالة. فعلى فطرته استقبح هذا الكلام على الفطرة. طيب المعتزلة جاءت بعد الجهمية، من أول من شهر أو من رأسهم رأس المعتزلة؟ من هو؟ من الأخوة المتوسطين أو المتأخرين؟ من هو رأس المعتزلة؟ نعم، واصل ابن عطاء الغزال، وسموا معتزلة لأنهم اعتزلوا نعم مجلس الحسن البصري. واصل ابن عطاء اعتزل مجلس الحسن البصري وأتى بأصول خمسة بني عليها مذهب الاعتزال، أصول خمسة بني عليها مذهب الاعتزال. من يذكر الأصول الخمسة؟ العدل. لا نريد أكثرته، بدأت من أسفل. العدل والتوحيد وإنفاذ الوعيد والأمر معروف أنها منكر، بقي واحد. العدل والتوحيد منزلين منزلتين، العدل والتوحيد وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف أنها منكر ومنزلة بين المنزلتين. فماذا أرادوا بقولهم العدل المعتزلة؟ إنكار الصفات، لا، نفي القدر، أن الله سبحانه وتعالى ما يخلق أفعال العباد، ما يخلق أفعال العباد. قالوا لأنه يكون ظلما، كيف يخلق أفعالهم ثم يعاقبهم عليها؟ كيف يخلق؟ كيف الله الذي خلقهم وهو الذي قدر عليهم الفحشاء والمنكر ثم يعذبهم عليها؟ هكذا قالوا تعالى الله عن قوله. الله سبحانه وتعالى قد أقام الحجة على عباده، ويأتي إن شاء الله في بابه الكلام على ذلك. والتوحيد ماذا أرادوا به؟ نفي الصفات. ومن أي وجه سموه توحيدا؟ من أي وجه؟ قالوا لأن إثباتنا للصفات يلزم منه تعدد القدماء. الله سبحانه وتعالى ليس هو الأول الذي ليس قبله شيء، فإذا أثبتنا أن هناك علم، أن الله عز وجل يتصف بالسمع والبصر والعلم والحكمة والرحمة، كان هناك قدماء آخرون، فلا يكون هناك توحيد. أثبتنا أن هناك آلهة أخرى، وهذا قول باطل، لأننا نثبت صفات متعلقة بالله ليست منفصلة عن الله، والصفات ليست قائمة بنفسها حتى يقال يلزم تعدد آلهة أو يلزم تعدد القدماء. تعالى الله عن قولهم، بل صفات الله سبحانه وتعالى أزلية، لم يزل الله عز وجل متصف بها أزلا وأبدا. العدل والتوحيد وإنفاذ الوعيد، ماذا أرادوا بإنفاذ الوعيد؟ نعم عندك، أن الله سبحانه وتعالى ماذا يخلد صاحب الكبيرة في النار، الوعيد الذي توعد الله بأصحاب الكبائر ينفذه فيهم ويخلدهم في نار جهنم. وهذه إن شاء الله دروس ستأتي معنا لاحقا، لكن كان لابد من إشارة إلى رؤوس أهل البدع الذي يمرون معنا في الكتاب بكثرة، وهم خمس فرق: الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية والماتريدية. هذه أشهر تلك الفرق، فنحب أن نأخذ فكرة عامة عنهم فقط. واصل بن عطاء هو الذي رأسهم، توفي في عام 131 من الهجرة. من الذي اشتهر بعده بمذهب الاعتزال؟ عمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد ابن باب، كلاهما أصولهم من العجم، واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد. توفي عمرو بن عبيد في عام 144 من الهجرة. توفي عمرو بن عبيد، في عام 144 من الهجرة. طيب ما مذهبهم في الصفات؟ في أسماء الصفات نفي جميع الصفات، نفي جميع الصفات، وجاءوا بتحريم ماذا؟ وجاءوا بشيء أرادوا أن يلبسوا به على الناس، فقالوا نعم عالم، الله عالم وقادر وسميع وبصير. طيب قالوا لهم فلماذا فتثبتون لله الأسماء، فلماذا لا تثبتون الصفات، أو كيف ماذا، أو إذا كان يسمع فلا شك أنه يسمع بصفة السمع البصر ويبصر فيتثبت له صفة الإبصار. فقالوا عالم بذاته وقادر بذاته وسميع بذاته وبصير بذاته، يعني جعلوا الصفة لا يثبتون الصفات وعلقوها كلها بالذات. وأهل السنة والجماعة عقيدتهم أن إثبات الصفات إثباتا حقيقيا وهي متعلقة بالذات، وهذه الصفات زائدة على الذات المجردة الذي يثبتها المبتدعة كما تقدم معنا في دروس سابقة. هذه الصفات زائدة على مجرد ذات مجردة يثبتها المبتدعة، المبتدعة يثبتون ذاتا مجردة عن الصفات. أهل السنة يقولون لا، الله سبحانه وتعالى يتصل بصفات حقيقية متعلقة بذاته لا تنفك عنها. طيب جاء بعد المعتزلة الأشاعرة، والأشاعرة ينتسبون إلى من؟ أبو الحسن الأشعري. ما اسم أبو الحسن الأشعري؟ أمن عنده جواب من هذه الجهة؟ أبو الحسن الأشعري ما اسمه؟ ما في أحد يعرف؟ علي بن إسماعيل. ولماذا سمي أشعري؟ لا شاعر نسبت إليه، لكن هو لماذا سمي أشعري؟ ينتهي نسبه إلى أبي موسى الأشعري، ينتهي نسبه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. أبو الحسن الأشعري نشأ في بداية عمره على مذهب الاعتزال، لأنه توفي والده وهو في سن صغير، فتزوجت أمه بشيخ المعتزلة أبو علي الجبائي، أبي علي الجبائي، كان شيخ المعتزلة في ذلك العصر، فكان ربيبا له، أبو الحسن الأشعري كان ربيبا للجبائي، فتأثر منه ونشأ على الاعتزال حتى بلغ 40 سنة. ثم بعد ذلك هداه الله سبحانه وتعالى واستنكر كثيرا من أقوال المعتزلة، فترك كثيرا من أقوالهم وأخذ بقول ابن كلاب، عبد الله بن سعيد بن كلاب، وهو المذهب الأشعري. فالكلابية والأشعرية أقوالهم واحدة إلا خلافات يسيرة جدا، وهو المذهب الذي ينسب إليه. عند أن تبنى مذهب الكلابية شهر اشتهر بهذه العقيدة ونسبت إليه، وأخذها بعده أناس كثر، فنسبت الفرقة إليه. ثم رجع عن ذلك إلى مذهب الإمام أحمد كما صرح بذلك في كتاب الإبانة، أنه رجع إلى القول بمذهب الإمام أحمد وإلى مذهب أهل السنة والجماعة، ولكن لا زالت عنده بعض الرواسب وبعض المخالفات من عقيدة الكلابية. الآن الفرقة التي تنسب إلى الأشاعرة تنسب إليه في المرحلة الأولى أو الوسطى أم الأخيرة؟ المرحلة الوسطى. مع أنه قد تركها كما في كتاب الإبانة ورجع عن ذلك، ولكن لا زالت عنده بعض الرواسب وبعض الأخطاء، لم يرجع رجوعا كاملا في كل مسألة، رجع إجمالا، والأخطاء التي بقيت عليه تبين، بعض المخالفات تبين. توفي في عام 324 من الهجرة، توفي في عام 324 من الهجرة. ما مذهب الأشاعرة في الصفات؟ يثبتون سبع صفات، يثبتون الأسماء كاملة والصفات، يثبتون سبع صفات فقط، ولذلك بعضهم يسميهم مثبتة الصفة، وهم لا يستحقون هذا الاسم، ما أثبتوا إلا سبع صفات فقط. فإذا وجدت في كلام شيخ الإسلام بعض الأوقات يقول مثبتة الصفات، فقد يطلقونه على الأشاعرة والماتريدية مقابل المعتزلة الذين نفوا بالكلية. أثبتوا سبع صفات، هذا الذي اشتهر عنهم وعن متأخريهم. المتقدمون من الأشاعرة كانوا يثبتون بعض الصفات الأخرى، كالصفات الخبرية التي جاءت في القرآن، الصفات الخبرية التي جاءت في القرآن كصفة اليد والوجه والساق. فبعض متقدم الأشاعرة أثبتوا حتى بعض الصفات الخبرية التي جاءت في القرآن كالباقلاني والبيهقي وابن فورك والأشعري أبو الحسن. أما المتأخرون فاقتصروا على السبع. ما هي السبع؟ له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، وعلم، واقتدر. واقتدر، طيب، هناك بيت أشهر منه، حي عليم قدير، والكلام له، إرادة، وكذاك السمع والبصر. بقي أيضا بيت حي قدير، نعم، حي عليم قادر علام، له السمع والبصر والكلام. طيب، هذه السبع صفات هل أثبتوها كإثبات أهل السنة والجماعة؟ نعم، جاء الوقت يا أخوان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.